الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سبق وأن ذكرنا أن فقرة لا ضرر ولا ضرار قد وردت في مصادرنا الحديثية في ثلاثة موارد. المورد الأول قضية سمرة بن جندب، المورد الثاني مسألة الشفعة، والمورد الثالث مسألة مشارب النخيل ومنع فضل الماء. أما بالنسبة إلى قضية سمرة بن جندب فتأديلها بفقرة لا ضرر ولا ضرار قد يكون أمرا واضحا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للأنصاري: اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. إن المناسبة بين التعليل وهو لا ضرر ولا ضرار والحكم وهو شنو؟ جواز القلع واضح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جوز قلع النخلة لأن دخول سمرة إليها يوجب الإضرار بالأنصاري والإضرار محرم. هذا أولا. ثانيا، في قضية سمرة يمكن حمل كلمة لا الواردة في لا ضرر ولا ضرار على النافي كما اختاره الشيخ الأنصاري قدس سره، ويمكن حملها على النهي التكليفي كما تبناه شيخ الشريعة الإصفهاني قدس سره لعدم وجود قيد في الإسلام. ومع ملاحظة هاتين النكتتين لذا لم تخضع قضية سمرة بلحاظ تذييلها بفقرة لا ضرر ولا ضرار للبحث بين الأعلام من هاتين الجهتين. نعم، اللي سوف نذكرهما. ولكن وقع البحث بين الأعلام في تذييل فقرة لا ضرر ولا ضرار في مسألتي الشفعة ومسألة منع فضل الماء. في مسألتي الشفعة ومنع فضل الماء لعدم وجود مناسبة بين التعليل وهو لا ضرر ولا ضرار والحكم، هذا أول، وكذلك لعدم وضوح إمكان إرادة النهي التكليفي فيهما على تقدير دون تقدير آخر كما يتضح من خلال البحث. والسبب في طرح هذا البحث بين الأعلام في مسألتي الشفعة ومنع فضل الماء هو أن احتمال إرادة النهي التكليفي في هاتين المسألتين غير واضح، لأن مسألة الشفعة وثبوت حق الشريك فيما باعه الشريك الآخر إنما هو حكم وضعي، فكيف يمكن إرادة النهي التكليفي من كلمة لا الواردة في لا ضرر ولا ضرار؟ يعني الحكم يكون حكما وضعيا والتعليل يدل على النهي التحريمي، ولا علاقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. كما هو مختار شيخ الشريعة الإصفهاني. واضح نقطة البحث وين؟
نعم.
إذن لأن مسألة الشفعاء وثبوت حق الشريك فيما باعه الشريك الآخر إنما هو حكم وضعي. يعني شنو؟ يعني أن هذا البيع نعم لا يكون صحيحا مع إرادة الشريك الآخر لأنه له حق الشفعة. يعني شنو لا يكون صحيحا؟ يعني من ناحية الوضعية لا أثر له هذا البيع. فكيف يمكن إرادة النهي التكليفي من كلمة لا ضرر ولا ضرار كما هو مختار شيخ الشريعة الإصفهاني، إذ لا مناسبة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ هذا بالنسبة إلى مسألة الشفعة، وكذلك بالنسبة إلى حديث منع فضل الماء ليمنع فضل كلاء ثم تذيله بفقرة لا ضرر ولا ضرار، أن هذا التعليل لا يتناسب مع الحكم المذكور. بيان ذلك أن منع صاحب البئر الفاضل من مائه ليس محرما بل هو مكروه، أن يمنع الآخرين مع عدم حاجته لهذا الماء الزائد من البئر أن لا يعطيه إلى الآخرين الذين يحتاجون إليه، هذا عمل مكروه. ولكن بما أنه مالك نعم ففي هذه الحالة يستطيع أن يمنعه فليس محرما. فمن كانت له بئر وفضل من مائها شيء فله الحق أن يمنع الآخرين من الاستفادة في ذلك الماء من ذلك الماء ولكن على كراهته. وإذا كان منع فاضل الماء مكروها لا محرما سوف لا يتناسب مع التعليل بحرمة الإضرار. يعني صاحب البئر إذا فضل من ماء بئرك شيء يكره لك أن تمنع الآخرين، ثم يعلل هذا الحكم الإكراهي بتعليل يدل على التحريم وهو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ماكو مناسبة بين التعليل والحكم. نعم لو كان منع فاضل الماء البئر محرما لكان متناسبا مع التعليل بحرمة الإضرار، وأما مع كراهية منع الفاضل من الماء فسوف لا يكون التعليل بحرمة الإضرار وجيها. ونظرا لهذين الإشكالين، أعني الإشكال في مسألة الشفعة والإشكال في مسألة منع فضل الماء، وقع البحث بين العلماء بأن المورد من باب الجمع بين الروايتين في مقام الناق أم أنه من باب نقل المرويين. توضيح ذلك إن رواية الشفعة كما وردت عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء إلى أن قال بالأخير وقال لا ضرر ولا ضرار. وقد وردت هذه الرواية عن عقبة بن خالد كما مر، وكذلك رواية منع فضل الماء المروية عن عقبة أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء. يعني إذا فضل شيء مثلا من الماء أو كذا بالنسبة إلى نخيلكم لا تمنعون الآخرين. وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء. ثم قال فيما فقال لا ضرر ولا ضرار. إن في هاتين الروايتين احتمالين. الأول أن جملة لا ضرر ولا ضرار وردت مستقلة عن قضائه صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء، يعني الشفعة في قضية قالها رسول الله، ولا ضرر ولا ضرار في قضية أخرى. بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر مسألة الشفعة في قضية وجملة لا ضرر ولا ضرار في قضية أخرى، وكذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر منع فضل الماء في قضية مستقلة عن جملة لا ضرر ولا ضرار، إلا أن عقبة بن خالد جمع بين الروايتين المستقلتين في مقام الناقل، فيكون المورد من باب الجمع بين الروايتين في مقام الناقل. الاحتمال الثاني أن تكون جملة لا ضرر ولا ضرار قد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ألقاها الإمام الصادق، لأنه الإمام هو الذي ينقل قضاء رسول الله في هذه الرواية، أو ألقاها الإمام الصادق عليه السلام في نفس قضية بيان مسألة الشفعة، يعني عندما قال بالشفعة بين الشركاء في نفس القضية استشهد بماذا؟ لا ضرر ولا ضرار. وكذلك أن رسول الله ذكر جملة لا ضرر ولا ضرار في نفس قضية منع فضل الماء، بحيث جملة لا ضرر ولا ضرار تكون مكملة لنفس الرواية لتكون علة أو حكمة للشفعة بين الشركاء، وكذلك علة أو حكمة لمنع فضل الماء، فيكون المورد من باب الجمع بين المرويين لا الجمع بين الروايتين المستقلتين.
مرويين يصير لا ضرر في قول الصادق عليه السلام.
لا لا، المرويين بالنسبة إلى الشفعة وبالنسبة إلى فضل منع فضل الماء. المرويين سمعهما في مجلس واحد في قضية واحدة ونقلهما عقبة. وقبل الدخول في تعيين الموقف بالنسبة إلى الجمع بين الروايتين، أو الجمع بين المرويين، لا بأس أن نذكر الثمرة العلمية التي تترتب على البابين. فإذا كانت لا ضرر قد وردت في قضية ومسألة الشفعة في قضية أخرى ومسألة منع الماء في قضية ثالثة، فلا إشكال يتراءى لحمل كلمة لا على النافي، كما تبناه الشيخ الأعظم، أو حملها على النهي كما تبناه شيخ الشريعة في مسألة الشفعة. وكذلك لا يضر عدم التناسب بين العلة والحكم في مسألة منع فضل الماء. ليش؟ لأنه قضية الشفعة في واقعة، ولا ضرر ولا ضرار في واقعة أخرى. بعد هذا ما راح يكون تعليل، لا ضرر سوف لا يكون تعليلا. وكذلك منع فضل الماء في قضية في واقعة ولا ضرر في واقعة أخرى. وكذلك لا يضر عدم التناسب بين العلة والحكم في مسألة منع فضل الماء، لأنه أصلا هو بعد ذلك ما راح يكون تعليل لمنع فضل الماء لأنه مستقل. فعلى هذا الاحتمال لا يرد إشكال معتد به، ولكن على الاحتمال الثاني بأن المورد من باب الجمع بين المرويين للروايتين، يعني في قضية واحدة قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفع بين الشركاء، ثم ذيله بقوله لا ضرر ولا ضرار، وكذلك بالنسبة إلى منع فضل الماء وذيله بلا ضرر ولا ضرار. وأما على الاحتمال الثاني بأن كان المورد من باب الجمع بين المرويين ومسألة الشفعاء وردت في رواية واحدة مع تذييلها لا ضرر ولا ضرار، فعلى مبنى الشيخ الأنصاري من حملها على النافي عن الحكم الضرري يمكن أن يكون مقبولا بالنسبة إلى، ولكن على مبنى شيخ الشريعة في حملها على النهي التحريمي فيولد إشكال، وهو ما هي المناسبة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، هذا بالنسبة إلى مسألة الشفعة. أما بالنسبة إلى مسألة منع فضل الماء كذلك يرد الإشكال، وهو عدم المناسبة بين الحكم الذي هو الكراهة وبين التعليل الدال على الحرمة، وكما هو واضح أن هذا الإشكال وارد حتى على مبنى الشيخ الأنصاري قدس سره، لأنه بالنتيجة بأنه الحكم الضرري سوف يكون محرما إذا هو منفي لعدم التناسب بين الحكم وبين التعليل. هذا كل هذه الإشكالات ترد وين؟ على الاحتمال الثاني إذا كان الجمع بين المرويين، وأما إذا كان الجمع بين الروايتين فبعماكو مشكلة. إذا عرفنا ذلك نقول إن شيخ الشريعة الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه دفاعا عن مبناه قال أن المورد من باب الجمع بين الروايتين وليس من باب الجمع بين المرويين. قال قدس سره في رسالته التي ألقاها لبحث التي ألفها لبحث قاعدة لا ضرر ما نصه إن الراجح في نظري القاصر إرادة النهي التكليفي من حديث لا ضرر، وكنت أستظهر منه عند البحث عنه في أوقات مختلفة إرادة التحريم التكليفي فقط، إلا أنه ثبطني من الجزم به حديث الشفعة وحديث النهي عن منع فضل الماء، حيث أن اللفظ واحد ولا مجال لإرادة ما عدا الحكم الوضعي في حديث الشفعة ولا التحريم في النهي عن منع فضل الماء، بناء على ما اشتهر عند الفريقين من حمل النهي على التنزيه يعني على الكراهة. فكنت أتشبث ببعض الأمور في دفع الإشكال إلى أن استرحت في هذه الأواخر وتبين عندي أن حديث الشفعة والناهي عن منع الفاضل لم يكونا حال صدورهما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مذيلين بحديث الضرر، وإن الجمع بينهما وبينه جمع من الراوي، بين روايتين صادرتين عنه صلى الله عليه وآله وسلم في وقتين مختلفين. وبذلك يتضح أن بحث الأعلام في كون المورد من باب الجمع بين الروايتين أم الجمع بين المرويين إنما هو لدفع هذه الإشكالات التي ذكرناها. لذا نتطرق غدا إن شاء الله إلى مبنى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بالنسبة إلى الجمع بين الروايتين أو الجمع بين المرويين، قد يصل إلى نفس النتيجة لأنه من باب الجمع بين الروايتين ولكن باستدلال آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.